أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى في الدرس الرابع عشر إلى أحكام المضاربة. قلنا مرارا متكرارا أنه المصنف عندما يبتدئ وجميع الفقهاء أو أغلب الفقهاء عندما يبتدئون في كتاب معين وموضوع معين يبتدئون بتعريف ذلك الموضوع الذي هم في طور إعداد المسائل المتعلقة به. قال في مسألة 129 المضاربة تعريفها هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا ليتجر به ويكون الربح بينهما. إجمالي هذا التعريف أو مفهوم هذا التعريف أنه شخص يعني مثلا أنا أعطيك مبلغ حتى تشتغل به، المبلغ من عندي علي رأس المال، أنا أعطيك مليون وانت عليك العمل، انا علي فلوس راس المال وانت عليك العمل، اعطيك المليون تروح تشتري بيه بضاعه، هاي البضاعه تبيعها، الارباح تكون بيناتنا مثلا بنسبه نصف ربع ثلث الى اخره، والخساره اذا تاتي سياتي تفصيل عنها انه يتحملها صاحب راس المال. مساله المضاربه فيها شروط، طبعا مسألة المضاربة من المسائل المعروفة في الأسواق أيضا، يعني موجودة لا زالت موجودة بل معمول بها ومتداولة كثيرا في أسواقنا، يعني في معاملاتنا اليومية الآن موجودة هذه المعاملة. فيها شروط أيضا ذكر قال ويعتبر فيها أمور. الأول الشرط الأول في أحكام المضاربة أولا الإيجاب والقبول، وهذا مر علينا في كتاب المزارعة والمساقة والإجارة وغيرها وجع، المهم يعني مرت علينا أنه الإيجاب وأنه صاحب المال مثلا يقول له أعطيك هذا المليون دينار لتعمل به ويكون الربح بينها مثلا مناصفة أو ثلثين إلي وثلث إلي، صاحب العمل يقول قبلت خلاص انعقد هذا العقد عقد المضاربة. ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما، يعني مو إلا بلغة عربية فصيحة، حتى بالجلف بالعامي لحم بيها ما لحم بيها كله يصح ذلك، بلغة عربية فارسية إنجليزية هندية كله يصح بيها، لفظ أو فعل. لا أصلا حتى لو كان فعلا، وبين شنو معنى الفعل، الفعل إنه هو اللي عبرنا عنه بالمعاطاتي، يعني مضاربة معاطاتية، أنا خليت لك 100 مليون وانت جيت أخذته على أنه على الضوابط العرفية المتعارفة بيناتنا، مثلا دائما من يكون صاحب رأس المال إلى نص وصاحب العمل إلى نص مثلا، خلينا نفترض فتصح هاي بالمعاطات، يعني حتى لفظ ما ذكرنا فيها مع ذلك يصح هذا العقد. الشرط الثاني البلوغ، والذي يقابل البلوغ كما قلنا في الدروس السابقة هو الصبا، أن يكون كلا الشخصين بالغين. يصير أن يكون المضارب يعني العامل في المضاربة يكون صبي إذا بعض الأشياء كما سيأتي. إذن البلوغ والعقل، والعقل عكس الجنون، والرشد وعكس الرشد هو مثلا عدم الرشد، معناته السفه مثلا يأتي على عدم الرشد وهكذا، والاختيار عكس الاضطرار في كل من المالك والعامل، هاي الشروط تريدها في كل من المالك والعامل. عندنا استثناءات لعله يذكر بعضها ولعله يتجاوز بعضها، يعني في الموسعات أو في المنهاج أنت تراجع عليه تلقى موسعات عليه. وأما عدم الحجر من فلس فهو إنما يعتبر في المالك، المالك لازم الريدة ما محجور على أمواله لأنه تصرف مالي، هذا من ينطي المليون هذا تصرف مالي حتما. أما العامل إذا ما عمل بأمواله وحتى لو كان محجور عليه يصير يعمل بجهده وبكده ما في إشكال دون العامل، إذ لم تقتضي المضاربة، إذا لم تقتضي المضاربة تصرفه تصرف العامل في أمواله التي حجر عليها. العامل يصير حتى لو محجور عليه أنه يعمل بالمضاربة إذا ما تصرف بأمواله، أمواله محجور عليه بس إيده وذراعه وقوته وجهده ما محجور عليه يصير يعمل، لا بل أفضل له أن يعمل حتى يحاول يسدد ديونة مثلا التي كثرت أو يصرفها على عياله واجبين النفقة وغيرها. هذا الشرط الثاني. الثالث تعيين حصة كل منهما بالكسور، لازم يعينون، وهذا مر علينا بالمزارعة والمساقة أيضا، أنه لازم تكون الحصة معينة، مو بالملايين يقول لازم أنا إلي ربح 100,000 و200,000 و300,000، لا، لأن إحنا ما ندري النسبة اللي راح تطلع جيد، احتمال بس هذا الرقم، احتمال أكثر منه بضعفين ثلاثة، احتمال أقل منه، فيكون بها غرر وجهالة وضرر على صاحب مال المضاربة وعلى العامل. فلازم تكون الكسور هي المحددة وليس الأرقام، كسور ثلث، نصف، ربع، ثلاثة أرباع سهم من أسهم وهكذا، شلون يحددوها ما في إشكال، المهم على نظام الأسهم والكسور. قال الثالث تعيين حصة كل منهما بالكسور من النصف والثلث أو نحو ذلك، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق. نعم، إذا يعني يقول إحنا عندنا من ضمن هذه الشروط المضاربة أنه لازم نحدد بيها كل من يشقد حصته، ثلث أو نصف أو ربع، إلا بحالة واحدة بعد نستغني عن التحديد، إذا كان هناك تحديد متعارف، هذا أيضا مرت علينا بالمزارعة وحتى بالمساقة، إذا كان هناك تحديد معروف في السوق أنه العامل مثلا إذا عمل بمال غيره فله مثلا النصف، خلنا نفترض انه النصف، يعب بالنص، دعم العامل الى نص وصاحب الفلوس الى نص، فاذا هذا تعارف بعد يصير بعد ماكو مو الزامي انه يحددون نسبة الارباح بينهما. ولا يجوز تعيين حصة اي منهما بغير ذلك، بغير نسبة الكسور، كأن تعين حصة المالك بمئة دينار مثلا في كل شهر، هذا كله مو صحيح، ما يجوز انه بمئة دينار، بألف دينار، بمليون دينار، ما لنا علاقة، ما يصير هذا الكلام. نعم يجوز بعد ظهور الربح ان يصالح احدهما الاخر من عن حصته منه بمبلغ محدد. خو اذا ظهر الارباح، هسه احنا مثلا هما ما متفقين وظهرت الارباح، يا بشقد احنا شغلنا مليون، يعني زيد انطاني مليون وانا رحت اشتغلت جبت بضاعة وصرفتها وبعتها وحصل المليون مثلا 500، صار عندنا مليون ونص، رأس المال مليون والارباح 500، شلون نتقاسم هاي ال 500 واحنا ما محددين؟ يقول اذا اكو اتفاق سابق بيناتنا بيني وبين زيد على النسبة بين بالارباح، خو نرجع للنسبة، ما اكون نرجع للضابطة العرفية، شنو المتعارف مثلا بالنص نمشي على النص، ثلث ثلثين لصاحب المال وثلث للعامل، أو بالعكس، أو لا، إذا ماكو هذا ممكن أنه نجري عقد مصالحة على هذا، مثلا أقول لا بنطينا نص، راضين على نص، نطينا نص الأرباح وإلك نص الأرباح، أو إلك ثلثين وإلي ثلث، وهكذا، يعني يصير بيناتهم صلح، أو واحد يتنازل عن الآخر بشيء، ويقدر حتى أصلا يتنازل عن كل حصته، ما في إشكال على ذلك. قال الرابع، الشرط الرابع أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة، إنه لازم تكون الأرباح للعامل ولصاحب رأس المال فقط، أما لأجنبي ذا قلنا يابه ثلث إلي أنا العامل، وثلث لصاحب المال اللي هو مالك المال، وثلث لعمر لزيد لمدري منه، هذا ما يصير، لأنه زيد وعمر مو شنو لهم علاقة بالمضاربة، شنو العمل اللي قدموه لأجل هذه المضاربة، فما تصح من عدهم، فما يصح هذا التعيين. نعم إذا كان مثلا هذا الطرف الثالث أو الأجنبي أو الخارجي إلى فد عمل معين، مثلا وسيط في تخفيض أسعار، أو سمسار يدل المشترين على مبيعاتي وهكذا، يعني إلى فد عمل، وهذا العمل إلى قيمة في معاملة المضاربة، يصير بعد نشترط لثالث في عمل المضاربة. الشرط الخامس أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإذا كان عاجزا عنه لم تصح. طبعا إحنا من صاحب رأس المال جعل هاي الأموال انطانية هذا المليون إلي وقال لي اشتغل بي والأرباح بيننا بالنصف أو بالثلث أو بالربع ونحوها، فلازم يكون العامل قادر على العمل، لازم عنده القدرة على الإنتاج والعمل، وإلا شنو الفائدة إذا كان هو مشلول مثلا أو ما عنده خبرة، لا يقدر يروح يشتري، لا يقدر يبيع، لا يعرف يبيع، بعد هذا السالب بانتفاء الموضوع، لأن الموضوع هو رأس مال موجود وعمل من قبل عامل، فلازم العامل عنده القدرة على العمل. طبعا هاي إذا اشترطنا أنه العامل نفسه يعمل، نعم إذا العامل قال أنا أجيب صانع عندي يعمل وتكون الأرباح بيننا، بحث آخر، هذا ما في إشكال وهو جائز. مسألة 130 طبعا لا تكمل عندنا هذا إذا أخذت المباشرة قيدا، إذا اشترط صاحب رأس المال أنه أنا أباشر بنفسي العمل فيكون بعد لا تصح تبطل هذه المضاربة. أما إذا ما اشترط قال لا أنا أنطيك فلوس والتشغل لي وبنص الربح مثلا، فأنا يصير أجيب صانع والصانع هذا يعمل لي هذا العمل المعين، أو يجي واحد يجيب لي البضاعة والثاني يبيع لي إياها بإشرافي مثلا، وهكذا هاي تصح ما فيها إشكال. ليش؟ لأنه هاي ما أخذت المباشرة قيدا في عقد المضاربة. قال هذا إذا أخذت المباشرة قيدا، وأما إذا كانت شرطا تعرفون أنه القيد أمر داخل في نفس العقد، يعني من كيانات العقد، ركن من أركان العقد، فإذا الركن ما تحقق لا يتحقق كل العمل. أما إذا كان شرط الشرط خارج فيصير مخالفة الشرط، وإن كان أنه يترتب عليه إثم أو كذا من القبيل هذا أو عمل آخر كما سيأتي. وأما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة، ولكن شوف هذا ما ترتب على مخالفة الشرط، ولكن يثبت للمالك لمالك المال الخيار عند تخلف الشرط، لأنه صاحب المال شرط علي أنه أنا أعمل مو قيد بأنه أكون. إذا قيد أنه هذه الأموال تكون بعملي أنا شخصيا وأنا ما عملت يبطل عقد المضاربة. أما إذا شرط علي وإحنا قلنا الشرط خارج وأنا خالفت الشرط اعطيتها لشخص آخر جاب البضاعة وهو باعها وتصرف بها، أو أنا وكلت واحد يجيب ويبيع وما أدري إيش، فإذا خالفنا الشرط يكون حق لصاحب المال لمالك المال حق الفسخ. ليش؟ لتخلف الشرط، في تخلف الشرط. مسألة 130 قال العامل أمين، وإحنا كل ما نقول العامل أمين، الأمين ليس بضمين أو غير ضمين كما في الرواية، العامل أمين لا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده. إذا أنا عامل وعامل أمين يعني أنت تثق بعملي أنه أنا ما متعدي ولا مفرط، طبعا أنا أكون مو ضامن لو تلف المال لو خسرت الصفقة. طبعا إذا خسرت الصفقة وخسر المال أو راح المال أو تلف أو سرق أو من هالقبيل بدون تقصير مني لهذه المسألة، فأنا ما أتحمل رأس المال، يعني مو أجيب فلوس من عندي وأدفعها. فقال العامل أمين لا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده إلا مع التعدي أو التفريط، خذا كان متعدي أو مفرط يتحمل المسؤولية هذا العامل لأن فقد لصفة الأمانة. والتعدي تعرفون التعدي هو اللي سرقه هو اللي أتلفه تعمد إتلافه. أما التفريط لا، التفريط مثلا تسامح في حفظه عافى بالشارع ومباقت البضاعة، أنا عفت بالشارع ومباقت البضاعة تسامحا مني، فهذا يسموه تفريط. فالمفرط والمتعدي يضمن ذلك، كما أنه لا ضمان عليه على العامل من جهة الخسارة في التجارة. إذا خسرت التجارة العامل مو مسؤول عن الخسارة لأنه أمين، بل هي واردة على صاحب المال، صاحب المال هو اللي أفرض ضاع المال كله، مو أجي أدفع من جهة بخسارة رأس المال. لا ما مسؤول عنه، أكو فرق بين أنه أدفع من جيبي لرأس المال اللي خسر وبين الأرباح اللي تجيني أنا أدفعها. لا الأرباح اللي تجيني خو ممكن أجبر بها الكسر الخسارة اللي صارت، لأنه قلنا رأس المال الأرباح التي تأتي إلى العامل تبقى متزلزل لحين انتهاء عقد المضاربة أو لفسخ المضاربة وغيرها. أما أنا أدفع من جيبي، أنا رحت بالمليون دينار رحت جبت بضاعة أو البضاعة خسرت أو ما حد اشتراها أو سرقت أو غيره، أنا ما أدفع من جيبي 500 بدل المليون اللي انفقد، أقول حصة علي الخسارة نصف علي ونصف علي. كما أنه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة، بل هي واردة على صاحب المال. ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكا معه في الخسارة، المالك إيش صار؟ راد يصير أشطر من هذه المسألة. قال بس أنا أشترط عليك أيها العامل أن تكون الربح بيننا بالنصيف والخسارة بيننا مناصفة أيضا، نقول له هذا الشرط غير لازم، هذا الشرط مو صحيح. ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكا معه في الخسارة كما يكون شريكا معه في الربح بطل الشرط. المضاربة صحيحة نافذة وعمل بها صحيح، بس هذا الشرط هو اللي باطل مو صحيح، يعني ما يجوز العمل بهذا الشرط لأن لا يتحملها رأس المال، يتحملها بس مالك المال. مسألة 131 قال ما يرد على مال المضاربة من خسارة أو تلف بحريق أو سرقة أو غيرهما يجبر بالربح، يجبر بالربح الأرباح اللي جتنا. هسه احنا المليون ده نعمل به وحصلنا ربح بهذا الشهر 500 وبذاك الشهر حصلنا 200 وبالقبل 300 مثلا وهكذا. فالآن من طرأت خسارة، الخسارة طرأت، لازم شو نسوي؟ نسد هذه الخسارة، نسدها من الأرباح التي جاءت إلى العامل وإلى المالك، نسد الخسارة حتى نحافظ على قيمة رأس المال بما هو هو. ما دامت ما يرد على مال المضاربة من خسارة أو تلف بحريق أو سرقة أو غيرهما يجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية من دون فرق في ذلك بين الربح اللاحق والسابق. أما أجبر من الأرباح اللي راح تجينا أو من الأرباح اللي أنا كسبتها سابقاً. فملكية العامل لحصته من الربح السابق متزلزلة كلها أو بعضها بعروض الخسران أو التلف فيما بعد. فهاي الأرباح اللي حصلتها بذاك الشهر والأرباح اللي حصلتها بالشهر اللي قبله واللي قبله وغيرها كلها متزلزلة، بس تطرأ خسارة على رأس المال لازم آني أجبرها، آني وصاحب رأس المال نجبرها من أرباحنا. فأرباح اللي آخذها ما تصير حلالي 100%، بس متى ما تطرأ خسارة لازم أنا أدفع من الأرباح اللي حققتها بذاك الشهر واللي قبله واللي قبله وهكذا. ولذلك قال ولا يحصل الاستقرار، استقرار تملك الأرباح بالنسبة إلى العامل إلا بانتهاء أمد المضاربة. من تنتهي المضاربة؟ لأننا حددنا فترة المضاربة لمدة سنة قال لي مثلا، فإذا خلصت السنة وما طارئ خسارة أو طرأت خسارة وسديتها ما تبقى من الأرباح تكون ملكي حلالي بتعبيرنا، يصير حلالي بعد. أو لا مو انتهاء أمد المضاربة، أو حصول فسخ، فسخ مثلا فسخ من عندي، صار فسخ من عندي لهذه المضاربة أو من مالك المال تكون فسخ المضاربة بسبب وبآخر. قلنا مثلا إذا شرط أنه أنا أباشر بالعمل وجل لقاني مو أنا مباشر بالعمل، لقاني خال صناع أنه يشتغلوا لي بهاي البضاعة، فشنو الحكم؟ إذا قلنا إذا قيد خطبطل المضاربة، وإذا شرط فيصير من حق مالك المال أنه يفسخ لتخلف الشرط، يفسخ عقد المضاربة لتخلف الشرط. فإذا فسخ عقد المضاربة لتخلف الشرط بعد الأرباح اللي أنا حققتها تكون ملكي وحلالي. كان هذا كل ما يتعلق في كتاب المضاربة. الآن ننتقل إلى موضوع جديد وهو أحكام الوكالة، وأيضا جاء المصنف بتعريف الوكالة في مسألة 132. قال الوكالة هي تسليط الشخص غيره على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض والإقبار، كأن يوكل شخصا في بيع داره أو قبض الثمن له. استنجد نفكك هذا التعريف. قال الوكالة هي تسليط الشخص غيره على المعاملة، يعني بدال ما أنا مثلا أملك عقارات وأملك أراضي وأملك عبيد وأملك حيوانات وأملك من هالأشياء رؤوس أموال ومحلات وما ممكن أن أديرها مثلا أو بصعوبة أديرها أو حتى لو أقدر بسهولة أديرها، أقدر أخلي وكيل عني يدير هذه الأموال، فأني أسلط شخص يقوم مقامي بهذه الأعمال. قال تسليط الشخص غيره على معاملة من عقد، يجري لي عقد أقول له يا بروح اشتري لي دار، ويروح هذا صار وكيل عني بشراء الدار فيروح يجري هذا العقد عني، عقد الشراء أو بيع مثلا أو إجارة أو غيره من العقود، أو إيقاع لا بالإيقاعات هم. مثلا أنا أقول له يا با أنت وكيلي في طلاق زوجتي يصير، أو أنت وكيلي في عتق عبيدي روح اعتق عبيدي، أو أنت وكيلي في أن توقف داري على مثلا مساكين البلدة أو غيرها، هذا يسموه إيقاع، يختلف عن العقد، العقد بإيجاب وقبول والإيقاع يكون من طرف واحد. أو ما هو من شؤونهما، من شؤون العقد أو من شؤون الإيقاع، طبعا الإيقاع العفو العقد خصوصا العقد يترتب عليه شؤون قبض وتقبيض، تقبض فلوس وتاخذ البيت او تبيع البيت وتقبض الثمن، فانا من اقول له يا بروح بيع بيتي وانت ايضا وكيلي مو بس ببيع منزلي، انت وكيلي في بيع منزلي وقبض الثمن عن ذلك البيت، صارت وكالة بعد بهذا المجال. كالقبض والإقباض، كأن يوكل شخصا في بيع داره أو قبض الثمن له. يقبض الثمن، أقول له لا هالمرة، مرة أقول له روح بيع الدار مالي، ومرة أقول له أنا بعت الدار فأنت روح أقبض الثمن عني، أو مرة أقول له أنت بيع الدار وأقبض الثمن عني، كل ذلك تسمى وكالة. مسألة 133، لا تعتبر الصيغة في الوكالة. أيضا هذا ذكرنا أنه الصيغة مو واجب علينا ذكر الصيغة في عقد الوكالة، يصير بلغة عربية بغير اللغة العربية بكل ما يدل عليها، بل يصح إنشاءها بكل ما دل عليها، حتى لو بالجلفي بالعامي مع الخطأ في اللغة مع وهكذا. فلو دفع مال إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت، هاي سميناه احنا، هاي سميناه وكالة معاطاتية بالمعاطاة. يعني أنا من انطيت سويتش السيارة دل افتهم من عندي انه هاك روح بيعها مثلا او روح اجرها مثلا، فهذا عقد لو مو عقد، عقد سموه عقد الوكالة. زي المو ما بي لفظ نقول ايه بالمعاطاة، تصير بالفعل مو الا باللفظ. مسألة 134، يعتبر في الموكل والوكيل، هم الموكل وهم الوكيل، الموكل هو الأصيل والوكيل هو بعد الوكيل معروف، العقل والقصد، لازم يكونا عاقلين وقاصدين، يعني عندهم قصد على إيقاع هذا العقد، والاختيار ما مضطرين. ويعتبر في الموكل أيضا البلوغ، لازم أني الموكل يعني الأصيل لازم يكون بالغ، إلا فيما تصح مباشرته من الصبي المميز. نعم يصير الصبي يخلي وكيل عنه في بيع بعض الأشياء اليسيرة اللي إحنا أصلا سمحناها، الشرع سمح للصبي أن يبيع بعض الأشياء اليسيرة، يبيع كتاب، يبيع علاقة، يبيع سبحة، يبيع هذه أشياء يسيرة، مو يبيع عقارات وأموال وغيرها لها قيمة خطيرة. فهذا يصير يخلي وكيل يقول لي أنا، يجيني صبي يقول لي يا ببيع لي هذا الكتاب مالي بدينار بالسوق، يصير على أشياء يسيرة يسموها، فهي يصير الصبي يوكل شخص. قال إلا فيما تصح مباشرته من الصبي المميز، كما يعتبر فيه أن يكون جائز التصرف، هذا الشخص اللي يوكل اللي هو الأصيل لازم يكون جائز التصرف. نقصد بجائز التصرف يعني مو محجور عليه، اللي أنه المحجور عليه ما يصير يوكل في بيع مثلا في شراء في من هالقبيل، هذا المحجور على أمواله. جائز التصرف فيما وكل فيه، فلا تصح التوكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون غيره. احنا عرفنا شنو المحجور عليه لسفه وفلس، السفه قلنا تصرف سفهي انه مثلا يشتري او يبيع بخلاف القيمة السوقية اكثر، يعني بتصرف فاحش، مثلا القلم هو القلم 250 دينار او ب 500 دينار او ب 1000 دينار يروح يشتري ب 50000 ب 60000، هذا يسموه تصرف سفهي. او فلس لا، حجر عليه ديونه اكثر من امواله وتركته فيتحجر على امواله بسبب الفلس، فهذا المحجور عليه بسبب السفه او محجور عليه بسبب الفلس ما يصير يخلي عنا وكيل في بيع وشراء وغيرها من هالامور هاي، حجر عليهما هذا عاد على السفيه والمفلس فيه دون غيره كالطلاق ونحوه. اما كطلاق وغيره هذا ما يترتب عليه، ما يعني حتى لو محجور عليه يصير يخلي وكيل انه يطلق عنا زوجته، يصير يطلق زوجته وغيرها، اما يعتق عبده لا، لان هاي اموال محترمه، يوقف مثلا وغيره فيها كلام المهم بالنسبه للمحجور عليه. اما طلاق الزوجه لا يصير حتى لو محجور عليه. ويعتبر في الوكيل ايضا كونه، هاي بعد الشروط اللي موجوده يفترض ان تكون في الموكل وفي الوكيل، ويعتبر في الوكيل أيضا كونه متمكنا عقلا وشرعا من مباشرة ما وكل فيه. لازم هذا الوكيل اللي أنا اختاريته وكيل يدير لي أموري، قلت له أجري لي بعض العقود، بيع لي بعض الأملاك، بيع بعض التصرفات، لازم يكون هذا الوكيل قادر على التصرف، وهاي القدرة لازم تكون قدرة شرعية، نوبات هو قادر فعليا بس ممنوع شرعا، كما سيأتي في مثال المصنف إنه إنسان محرم، أنا خليت وكيلي محرم والمحرم لا يجوز له إجراء عقود الزواج وغيره، فيصير أنه هذا وكيلي يجري لي عقد الزواج وهو محرم، لا يجوز له ذلك. قال متمكنا عقلا وشرعا من مباشرة ما وكل فيه، فالمحرم لا يجوز له أن يتوكل في عقد النكاح لأنه يحرم عليه إجراء العقد، هذا ممنوع شرعا. مسألة 135، يعتبر في متعلق الوكالة أن لا يكون مما يعتبر إيقاعه مباشرة. أكو عندنا أمور ما يصير فيها الوكالة، لازم نفسيته الإنسان نفسيته يجريها، ما يصير يخلي عنا وكيل في هذه الأمور. مثل واحد ينذر، لازم هو ينذر بنفسه، ما يخلي يقول للوكيل والله انذر عني، ما يصير هذا النذر، نذر عني أو احلف عني أو روح أشهد أنا شفت فلان زنا مثلا أو سرق، روح أنت أشهد، أشهد بدالي باعتبارك وكيلي، ما يصير. الشهادة لازم نفس الشخص، اليمين، النذر، العهد لازم من نفس الشخص يوقع هذا العمل. قال في مسألة 135، يعتبر في متعلق الوكالة أن لا يكون مما يعتبر إيقاعه مباشرة من نفس الموكل، كاليمين والنذر والعهد والشهادة والإقرار، كما يعتبر أن يكون أمرا سائغا في نفسه. الوكالة لازم أن نخلي وكيل في أمر سائغ، مو أنت وكيلي في مثلا في بيع الخمر، أو أنت وكيلي مثلا في إلغاء الوقفية أو غيره، هذا مو مسموح لي بهذا الشيء، يعني شرعا مو جائز. فلا تصح الوكالة كما يعتبر أن يكون أمرا سائغا في نفسه، فلا تصح الوكالة في المعاملات الفاسدة، مثل إيش؟ قال كالبيع الربوي والطلاق الفاقد للشروط الشرعية وغيره. قلت له أنت وكيلي في طلاق زوجتي، طيب هي زوجتي الآن يصير أنا أطلقها إذا مثلا مواقعها في ذلك الطهر أو غيره؟ ما يجوز أنه هذا الطلاق لا يقع. أو أقول له أنت وكيلي في بيع الخمر، أو أنت وكيلي في قبض الأرباح الربوية وغيرها، لا تصح الوكالة في هذه الأمور الممنوعة شرعا. مسألة 136، يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل. يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل، ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها. إذا أنا أقول لي أبا أنت وكيلي في بيع داري وقبض ثمنها، يصير هاي وكالة عامة. أنطي أنت وكيلي في إدارة المزرعة والبستان، وكالة عامة، يعني تحصد الثمر وتبيعها وهكذا، هاي يسموها وكالة عامة، يصير هاي وكالة ما فيها إشكال، بس كون معينة تصير، مو أنت وكيلي والسلام. وكيلك بشون لازم؟ غير على أعمال معينة، على أشياء خاصة. يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل بنفس الموكل، ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها. نعم يجوز التوكيل في الجامع بين أمرين أو أكثر، يصير إذا جامع لأمرين، مثلا أقول له أنت وكيلي في بيع داري أو تأجيرها مثلا، يصير ما فيها إشكال. كأي يقول وكلتك في بيع داري أو إجارتها، واحد من الاثنين، أنت وكيلي في واحد من الأمرين، يعني أنت وكيلي في الإجارة وأنت وكيلي في البيع، فيقدر يستخدم وكالته هنا أو هنا، يسموه وكالة عامة، وإن كانت ما بيها تحديد معين، لكن يصير على طرفين وثلاث أطراف. مسألة 137، تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل. إيش وقت تبطل الوكالة؟ لما أنا أقول الآن سوكيلي مثلا، خليت وكيل عندي أنا في كربلاء ووكيلي في النجف، الآن من قلت قدامكم أنا عزلت وكيلي، انعزل الوكيل مالي؟ لا، لما يوصل التبليغ، لما أنا أخابره أو يخابره واحد ويقول له الموكل مالك عزلك عن هذه الوكالة، بعد من وصل التبليغ في عزل الوكالة، انعزلت وكالته. هذا المورد من موارد عزل الوكالة. إذن تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل، والعمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إليه بطريق معتبر شرعا صحيح. زين، أنا الآن من قلت وكيلي، أنا عزلت وكيلي من الوكالة، هاي راد إن يومين ثلاثة يلا نوصل للخبر. طبعا قبل التطور، قبل ما كان أكو موبايل مثلا، وكيلي مثلا في بغداد، في 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 مكة، في المدينة، في دمشق، في طهران، لما أنا أعزل وكيلي هاي راد لها أشهر وأدهر يلا توصل، يوصل عزلي من الوكالة، عود أكتب كتاب وأدز برسالة مثلا وغيره لما يوصل. فهاي فترة، الفترة من يوم أنا عزلته مثلا، عزلته بواحد محرم وهو وصل مثلا بواحد رمضان، هاي كم شهر بيناتهن؟ هاي الفترة أعماله صحيحة الوكيل؟ لو مو صحيح يقول صحيحة شرعا، لأنه ما عزل لحين ما ينعزل الوكيل، لحين ما يوصل قرار إلغاء الوكالة. مسألة 138. للوكيل أن يعزل نفسه وإن كان الموكل غائبا. الوكيل هالمرة مو الموكل، الوكيل يقول أنا عزلت نفسي من الوكالة، يعني استقال من الوكالة. يصير سواء قالها قدام الموكل أو لا بغياب الموكل. الوكيل متى ما راد يعزل نفسه من حقه يعزل نفسه من الوكالة. مسألة 139. ليس للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه لا عن نفسه ولا عن الموكل. يعني أنا من وكلت زيد قلت له أنت وكيلي في إدارة مثلا أعمالي بالبساتين، مثلا عندي بساتين، عندي مثلا دور، قلت له أنت وكيلي في التصرف في الدور، تأجر وتبيع وهكذا وتهب وغيرها من هذه الأمور. فلما صار هو وكيلي يصير هو يخلي له أيضا وكيل عنه في إدارة هذه الأعمال. يعني زيد اللي هو وكيلي يخلي عمر وكيل عنه وهو وكيل عني، يقول ما يصير. ما دام أنا خليت زيد وكيل عني لازم هو يدير بنفسه الأعمال. هاي تختلف عن ما أنه أنا أقول له يابا اختار لي وكيل، أنت وكيلي في أن تختار لي وكيل آخر، يصير التوكيل في طلب الوكالة. أما أنا أخلي زيد وكيل وزيد يخلي عمر وكيل عنه، هذا مو صحيح. قال ليس للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه لا عن نفسه ولا عن الموكيل. نقول لأبا زيد شلون خليت عمر وكيل؟ قال أنا ما خليت عني وكيل، خليت عن اللي وكلني. نقول له هذا عقد الوكالة مو صحيح. إلا أن يأذن له الموكل في ذلك فيوكل في حدود إذنه. طبعا إذا أنا أذنت له قلت له أنت وكيلي في أن تجعل لي وكيلا على منزلي، يصير بعد ذلك الساعة صار هذا مأذون من قبل نفس الموكل، فيوكل في حدود إذنه. فإذا قال له اختر وكيلا عني فلا بد أن يوكل شخصا عنه لا عن نفسه. يعني أنا من قلت زيد أنت وكيلي في أن تأتي تجعل لي وكيلا على داري أو على بساتيني أو غيرها، زيد مني يروح يجيب وكيل أو يتخذ وكيل، يقول له لازم يخليه وكيل عن الأصيل، مو يصير وكيل هو عن زيد، لا لازم عني أنا يكون وكيل. مسألة 140. لا يعتبر التنجيز في الوكالة، مو إلا تنجيز، أكو شيء اسمه تنجيز يعني مباشرة يعني فورا، وكلا شيء معلق. أقول لعودي حل رأس الشهر، أنت وكيلي إذا جاء شهر رمضان، صيب هذا ما في إشكال. بل لا يعتبر التنجيز في الوكالة، فيجوز تعليقها على شيء، كأن يقول مثلا إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي في بيع داري، صير هذا ما في إشكال، يعني معلق مو منجز. المنجز لا، لازم أقول له أنت وكيلي في بيع داري، هذا يسمى عقد منجز. أما أقول له أنت وكيلي في بيع داري إذا جاء شهر رمضان، هذا تعليق على حدوث شهر رمضان، وهذا يراد لفترة، هذا العقد يصح أيضا ما في إشكال. مسألة 141. تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل. إذا مات الوكيل أو الموكل يبطل عقد الوكالة، بس بالموت قال لا عندنا بعد. وكذا بجنون أحدهما، إذا الوكيل صار بجنون أو الموكل صار عنده جنون، طبعا الجنون يريد بإطباقي، تبطل عقد الوكالة أحدهما أو إغمائه إذا أغمي عليه. للإغماء هذا أيضا من مبطلات عقد الوكالة، سواء كان الموكل أغمي عليه أو الوكيل أغمي عليه، يبطل عقد الوكالة إن كان مطبقا هذا الإغماء أو هذا الجنون. وتبطل أيضا، تبطل أيضا عقد الوكالة، يبطل الوكالة تبطل بتلف مورد الوكالة، مثل إيش؟ قال كالحيوان الذي وكل في بيعه. يعني أنا من قلت الزيد أنت وكيلي في بيع الفرسي ومات الفرس، بعد شنو مورد الوكالة راح؟ يعني سالبة بانتفاء الموضوع. موضوع الوكالة هو بيع الفرس، والفرس مات فبعد صار ما له وجود، سالبة بانتفاء الموضوع كما يعبر المناطق. مسألة 142. لو جعل الموكل عوضا للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد إتيانه به. هاي جعالة من باب الجعالة، قلت له يا أبي أنت وكيلي في بيع داري، فإذا بعت داري بألف دينار فلك دينار مثلا. هاي أنا من جعلت هذا المبلغ، لما لازم زيد يعمل بهذه الوكالة ويبيع داري لازم أنا أدفع له ما جعلت له من أجل، ملزم أنا بالدفع. مسألة 143 والمسألة الأخيرة في عقد الوكالة: إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه ولم يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه فتلف اتفاقا لم يضمنه. ليش؟ لأن الوكيل أمين، والأمين ليس بضمين، غير ضمين. لما أنا قلت للزيد: هاي أنت وكيلي في إيصال هذا المال إلى النجف، إلى المرجع الديني في النجف، وراحوا بالطريق مثلا سرق من غير تعدي وتفريط، يكون غير ضامن. زيد وكيلي مو ضامن. أو قلت له: أنت وكيلي في بيع داري وباع داري وسرقت منه، أو وكيلي في بيع سيارتي وسيارتي سرقت منه، يكون هو غير ضامن لأنه أمين، والأمين غير ضامن. فتلف اتفاقا لم يضمنه. وأما لو قصر في حفظه، إذا قصر، إذا كان مقصرا يعني مع التعدي والتفريط، خو يضمن. وأما لو قصر في حفظه أو تصرف فيه، شوف هاي لو قصر في حفظه هاي شو يسموه؟ هاي يسموه مفرط. أو تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه، هذا شو يسموه؟ يسموه متعدي. فشي يكون بهيش حال؟ يكون ضامن. فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف حين ذاك لزمه عوضه، بعد يكون خسار، يعني يكون يتحمل المسؤولية بسبب التعدي أو التفريط. كانت هذه المسألة الأخيرة في مسائل الوكالة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.